الدعوة إلى غض البصر.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن مسألة غض البصر من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، وإن غض البصر في صلاح قلبك وصلاح حياتك وسيرك إلى الله من الأهمية بمكان يا عبد الله. فلا تتساهل في هذا الأمر، فلا تتساهل في هذا الأمر، فلا تتساهل في هذا الأمر. فمن غض بصره فإن الله عز وجل سيجزيه من جنس عمله يوم القيامة، سيجزيه من جنس عمله يوم القيامة.
محاضرة للشيخ الفاضل خالد الغباني الوصابي حفظه الله، كانت بتاريخ 14 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. إخواني في الله، إننا في زمان قد كثرت فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ومن أعظم تلكم الفتن، من أعظم فتن الشهوات، فتن الصور المحرمة، الصور الخليعة، فتن النساء الكاسيات، العاريات، المائلات، المميلات، التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فتن تلك المقاطع المحرمة، فتن تلك التواصلات الاجتماعية، وما يبث في تلكم الشبكات العنكبوتية من صور محرمة ومن مقاطع تغضب الجبار وتهدم الفضيلة وتدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفواحش والمنكرات، تدعو إلى هدم البيوت والأسر، تدعو إلى ضياع الأنساب واختلاطها عياذا بالله العلي الجبار. إنها فتن والله عصيبة وفتن شديدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بأن هذه الفتن تعرض على القلوب، تعرض على القلوب، تبتلى بها القلوب، وأن هذه القلوب حالها مع هذه الفتن على أحد قسمين: قلب ينجح عندها ويفوز وينجو منها ومن شرها، وقلب ضعيف أمام هذه الفتن، أمام هذه الأمواج من الفتن، يضعف أمام هذه الأمواج من الفتن ويذبل ويستسلم لها فيمرض ويموت ويهلك، يهلك ويهلك صاحبه، وتخرب دنياه وأخراه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا.
لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه خاطبهم وأنه ناداهم وأمرهم بتلك الصفات العظيمة التي يحملونها، إذا سمعوها تحركت عندهم القلوب وتحرك عندهم الإيمان ودعتهم تلك الصفات إلى مراقبة الله وإلى الاستجابة لأمر الله، إذ هو الذي خلقهم وقد أمرهم وهو أعلم بما يصلحهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل يا محمد لعبادي المؤمنين والمؤمنات بهذا الأمر العظيم بأن يقوموا به، بأن يمتثلوا له، إذا أرادوا صلاح قلوبهم، إذا أرادوا صلاح جوارحهم، إذا أرادوا تزكية أنفسهم، إذا أرادوا السعادة في دنياهم وفي برزخهم ويوم القدوم على ربهم، قل لهم بهذا الأمر العظيم الذي يهذب أخلاقهم ويصلح نفوسهم. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا أبصارهم عن الحرام، يغضوا أبصارهم فلا يطلقوها فيما حرم الله عليهم من الصور المحرمة، وفي النظر إلى وجوه النساء الأجنبيات المحرمات لا ينظروا إلى ما حرم الله عليهم، ذلك أزكى لهم وذلك أقرب إلى حفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم أخبر نبيه محمد أن يخبر عباده المؤمنين أنه مطلع عليهم وخبير، خبير بأعمالهم الظاهرة والباطنة، محيط بكل أقوالهم بكل أفعالهم وبكل حركاتهم، لا يخفى عليه الشيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الحصاد غدا، سنحصد غدا وينبئنا عن كل أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا الظاهرة والباطنة، يخبرنا وينبئنا ماذا عملنا. أحصاه الله ونسوه، فالله بكل شيء عليم والله على كل شيء شهيد. فلا تظن أنك إذا خالفت أمر الله أنه يخفى عليه أمرك، ويخفى عليه نظراتك المحرمة، ويخفى عليه سمعك إلى المحرمات وخطواتك إلى المحرمات. لا تظن أنه يخفى عليه ما يخطر في نفسك وما يدور في قلبك من إرادة الحرام ومن العزيمة والبحث والجد والاجتهاد في الوصول إلى المحرم، وإن لم تصل إليه فإنه يعلم ذلك، وهو يسجل ذلك عليك سبحانه وبحمده سيئة واحدة إن عقدت النية والعزيمة على ذلك. أما إن تاب الإنسان فإن الله يكتب له حسن، كما هو الواضح في حديث ابن عباس: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما أعظم هذه الآية، لنطبقها في حياتنا وعلى قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا وأقوالنا وأفعالنا لصالحت أحوالنا. واعلموا، هذا أمر يؤتى به للتنبيه ولأهمية ما بعده من الأمر العظيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم الله نفسه، يحذركم الله غضبه، يحذركم الله بطشه، يحذركم الله قدرته عليكم، فإن نواصي العباد كلها بيده، لا يعجزه شيء، لا يفوت عليه منهم شيء، لا يصعب عليه شيء. سبحانه وبحمده هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، منه كل شيء وإليه كل شيء، منه المبتدأ وإليه المنتهى. ما أعظم هذا الأمر إذا قمنا به يا عباد الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن مسألة غض البصر من الأهمية بمكان، وإن غض البصر في صلاح قلبك وصلاح حياتك وسيرك إلى الله من الأهمية بمكان يا عبد الله، فلا تتساهل في هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب الفلاح الذي هو الظفر بالمطلوب وبكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب في الدنيا والآخرة على حفظ الفروج التي لا يمكن حفظها إلا بغض الأبصار عن كل المحرمات. فقال سبحانه وبحمده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كما أنه سبحانه وتعالى استثنى من غض بصره عن أن يكون من عباد الله الهلعين، والهلع هو عدم الصبر على السراء وعلى الضراء، فالرجل الهلع هو الذي لا يصبر على السراء، فإذا أصيب بالسراء والخير منعه وبخل به، وإذا ابتلي بالضراء جزع عند ذلك. فالله سبحانه وتعالى استثنى الحافظين لفروجهم الغاضين لأبصارهم من هذه الصفة الذميمة. فقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر من صفاتهم العظيمة وقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون. هذا هو المؤمن، هذا هو العارف بالله، هذا هو العارف بعظمة الله وبرقابة الله وبقرب الله وبقدرته وبأن وعده صادق وأن ما وعد به أو أوعد به من العذاب والتهديد والعذاب الشديد والنكال العظيم أنه غير مأمون. ويقول: كأني أنا المراد بهذا التهديد من الله، كأني أنا المراد. دائما يخوف نفسه كلما مرت به آية تحمل الوعيد والزجر والتهديد وترتب على الأفعال القبيحة العذاب الأليم، يقول: يا فلان لعلك من هؤلاء، إن عذاب ربهم غير مأمون. إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إخواني في الله، وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالأمر بغض البصر قبل حفظ الفرج. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأن غض البصر هو الأصل في حفظ الفرج، ولا يمكن أن الإنسان يحفظ فرجه من الوقوع في الفاحشة إلا إذا غض بصره، وما وقع من وقع في الفاحشة إلا بعد أن نظر، ثم حصلت له بعد النظرة الخطرة، ثم بعد الخطرة حصلت له الفكرة، ثم بعد الفكرة حصلت له الشهوة، ثم بعد الشهوة حصلت له الإرادة، ثم بعد الإرادة صارت إلى عزيمة جازمة حتى قويت، تساهل في الأمر، هو السبب الذي فتح لبصره العنان والباب على مصراعيه حتى وقع في المحظور الكبير، عياذا بالله الكبير المتعب. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إن الأمر خطير يا عباد الله. فالله سبحانه وتعالى إنما بدأ بالأمر بغض البصر لهذا السر، لأنه لا يمكن أن يصل العبد عياذا بالله أو الأمة إلى الوقوع في الفاحشة إلا إذا تساهل في إطلاق بصره وأطلق لبصره العنان، ينظر في كل وجه حسين وحسينة ومليح ومليحة، ثم بعد ذلك حصلت عنده كما سمعتم الخطوات الأخرى حتى وقع فيما وقع به، فيما وقع به. فهي لحظة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة كما قال العلماء. قال السلف رحمهم الله تعالى، احفظوا هذا الكلام العظيم من السلف رحمهم الله تعالى، الذين عرفوا الله وتعاملوا مع الله وساروا إلى الله سيرا صحيحا فصالحت دنياهم وأخراهم، ومكن الله لهم من رقاب أعدائهم وانتصروا على أنفسهم وعلى شياطين الإنس والجن. قال السلف رحمهم الله تعالى، أو قال بعض السلف، من حفظ هذه الأربعة فقد أحرز دينه. إذا أردت أن تحرز دينك وأن تحفظ دينك، تحفظ عفتك وتحفظ جوارحك، فعليك أن تحفظ هذه الأبواب الأربعة. من أحرز هذه أو من حفظ هذه الأربعة فقد أحرز دينه. اللحظات ثم اللفظات ثم اللحظات ثم الخطرات ثم اللفظات ثم الخطوات، هذه الأمور الأربعة، من حفظها فقد أحرز دينه. نعيدها مرة أخرى حتى ترسخ عندنا، لأن المقصد والفائدة نريد أن نصلح أنفسنا وأن نصلح قلوبنا حتى نسير إلى الله سيرا صحيحا في ظل هذه الأمواج من الفتن المتلاطمة. فلا سلامة لنا ولا خلاص لنا والله إلا بأن يخلصنا الله. وبمثل هذه الأسباب العظيمة التي أرشدنا إليها علماؤنا رحمه الله تعالى، من حفظ هذه الأربعة فقد أحرز دينه، اللحظات وهي النظرات بالعين بالعينين، ثم الخطرات وهي الفكرة بالعقل، ثم اللفظات، اللفظات باللسان، الكلام باللسان، ثم الخطوات، فهي أول كما قال بعضهم موعد أو لقاء، ثم كلام، ثم نظرة، ثم كلام، ثم موعد فلقاء، أو كما قال بعضهم. فمن أحرز هذه الأمور أو حفظ هذه الأمور فقد أحرز دينه. فكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، كن بواب نفسك، كن بواب نفسك على هذه الأربعة، ولازم الرباط على ثغورها حتى لا يدخل عدوك الشيطان من خلال هذه الثغور فيجوس في الديار، فيجوس في خلال الديار ويتبر ويفسد ما على تتبيرا، أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام رحمه الله طبيب القلوب وطبيب الأبدان، أعطاه الله عز وجل وفتح عليه وجعل علمه مخلدا يستفيد منه كل من جاء بعده، وها نحن نستفيد من كلامه، من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. فلولا الله ثم العلماء لما أبصرنا الطريق ولا ظللنا نتخبط في الظلمات، ولكن الله عز وجل امتن علينا بهؤلاء العلماء يبصروننا الطريق ويوضح لنا ما ينفعنا، ما ينفعنا وما يضرنا، حتى نسلك ما ينفعنا ونجتنب ما يضرنا. ولذلك إخواني في الله نذكر لكم بعض الآفات والأضرار المترتبة على من أطلق لبصره العنان والنظر في كل المحرمات. فمن تلكم الآفات والمفاسد والأضرار الجسيمة العاجلة أن اللحظات هي الرسول وهي الرائد لهذا القلب، رسوله إلى الشهوات، تهيج هذا القلب إلى الوقوع في المحرمات. ولذلك إخواني في الله، قال بعض العلماء الصبر على غض البصر، الصبر على غض البصر أيسر على الصبر على ألم ما بعده. الصبر على غض البصر، نعم قد تشعر بصعوبة وتشعر بتعب، لأن النفس تحب أن تنظر إلى المحرمات وإلى الوجوه الحسينة، إلى وجوه النساء الأجنبيات، إلى وجوه المردان. النفس تريد ذلك، والشيطان يزين لها ذلك، لكن إذا جاهدت نفسك وصبرت على ذلك وجمحت نفسك ومنعتها من وقوعها في هواها، ستشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله. وهذا أيسر على الإنسان من ألم إطلاق بصره، فإنه إذا أطلق بصره حصل له من التعب ومن الهم والغم والحزن والحرقات والتأوهات ما لا يعلمه إلا الله. ورحم الله من قال كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ القوس بين كمبلغ النبل بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكذلك من هذه الآفات والأضرار لمن أطلق بصره في المحرمات أنه يتعذب بهذا المنظور وبهذه الصور التي تعلق بها قلبه عذابا لا يعلمه إلا الله. لماذا يا إخواني في الله؟ لأنه يرى ما لا قدرة له عليه وما لا صبر له عليه. فالنساء متفاوتات، فهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه سوداء وهذه بيضاء وهذه كذا وهذه كذا. وهذا من أعظم العذاب، يقول العلماء أن العبد إذا أطلق بصره فإنه يرى ما لا قدرة له عليه ولا صبر له على بعضه. ولذلك قال بعضهم، نظم بعضهم بيتا في هذا المعنى فقال، وقد أحسن حينما قال: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صالح. وأعجب من ذلك إخواني في الله أن العبد إذا استرسل في النظر إلى المحرمات فإنه يألف ذلك ويستمرئ قلبه ذلك مع وجود ألم الجراحات، ثم لا يمنعه ألم الجراحات أن يستدعي تكرار النظر إلى المحرمات، بينما كان في البداية يشعر بتعب ويشعر بضيق ويشعر بهم وغم، لكن استرسل واسترسل حتى ذهب عنه نور الإيمان وحرقة الإيمان، وذهب عنه التألم والتحسر الذي كان يجده قبل ذلك. كما قال بعضهم عن بعض من ذهب إلى بعض بلدان المسلمين التي فيها التفسخ الزائد والتبرج والسفور، وذهب يدرس. أول ما ذهب وكان يدرس بجانب الفتيات والنساء الكاسيات العاريات الكاشفات عن رؤوسهن وعن أفخاذهن، فكان في البداية يجد تعبا ويجاهد نفسه ويجد حياء يحاول أن يبتعد مع أنه قد أخطأ، حتى مرت عليه الأيام فاستمرأ ذلك وأصبح لا يستقبح هذه المعاصي والذنوب. فلما رجع إلى بلاده وكان من بلاد اليمن قال: يا ناس أنتم متشددون وأنتم عذبتوا أنفسكم. قاله بعضهم: لماذا؟ قال: أنا كنت مثل ما أنتم أجد تحرجا وحياء حتى تعودت ذلك فذهب عني الحياء وأصبح عندي ذلك أمر طبيعي، أتكلم مع النساء وأتبادل معهن الكلام وأخذ منهن الأقلام. فقاله بعضهم: صدقت، كان عندك شيء من الإيمان يؤنبك وتجد التحسر والضيق والهم والغم إذا وقعت في هذا الحرام حتى انطفى عنك نور الإيمان فأصبحت لا إحساس عندك، أو كما قال جزاه الله خيرا على ما قال. وهكذا إخواني في الله، هذه بعض أضرار من أطلق بصره في المحرمات. وإليكم بعض الثمار التي يجنيها من استجاب لربه وامتثل أمر ربه القائل له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن أعظم هذه الثمار والفوائد أنه يعتبر محققا للعبودية ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى. فغض البصر هو من أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى، تعبد بصرك. هذا البصر، هذه النعمة التي أودع الله عز وجل فيها أسرار عظيمة تنظر بها ما بين ملكوت السماوات والأرض، وأباح الله لك أن تنظر إلى كل شيء إلا شيئا قليلا، وأمرك أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يعكس عليك ذلك بقوة الإيمان وبانشراح الصدر وبطمأنينة النفس وبحب الله، وتستدل بذلك على أسماء الله وصفات الله. دعاك إلى أن تنظر في آيات الله الشرعية وأن تتأمل ماذا يحمل هذا القرآن من البركات ومن الخيرات. فقال سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال أفلم ينظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فمن غض بصره عن المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بأن يجد متعة نفسه وانشراح صدره وهدوء باله وصلاح قلبه فيما أباح الله عز وجل له النظر إليه. انظر إلى زوجتك، تأمل فيما أباح الله لك، إن كانت لا تكفيك واحدة فزد ثانية وثالثة ورابعة حتى تعف نفسك وبصرك عن الحرام. وهكذا انظر في القرآن وتأمل في آية القرآن وأدم النظر فيه حتى تجد فيه بغيتك وسعادتك، فيعوضك الله عز وجل ويغنيك عن النظر إلى المحرمات، فتكون بذلك ممتثلا لأمر الله عبدا من عباد الله الصالحين. وليس هناك أنفع للعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ليس هناك أنفع للعبد في معاشه وفي معاده من امتثال أوامر الله وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثاله أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا لما رفض وترك أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه الفوائد والثمار يا إخواني في الله أن الإنسان إذا جاهد نفسه وكان قاهرا لنفسه الأمارة بالسوء وجعلها مطية يركبها إلى طاعة الله فغض بصر عن المحرمات، فإنه يمنع عن قلبه وصول السهم المسموم الذي ربما لو وصل إلى قلبه لكان فيه هلاكه عياذا بالله سبحانه وتعالى. لأن النظر كما جاء في بعض الآثار وإن كان ضعيف المبنى لكنه صحيح المعنى، أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية. وعند مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن نظري الفجاءة أو الفجأة، فقال اصرف بصرك، هذا أحسن علاج وهذه أعظم ثمرة وفائدة. هو أحسن علاج وأحسن ثمرة وفائدة في نفس الوقت أنك تصرف بصرك من أول الأمر، فيعكس عليك بذلك سعادة في الدنيا والآخرة وراحة وسرور وفرحة وبهجة تجدها. ولذلك قال بعضهم سألت الحسن أو سعيد بن أبي الحسن قال سألت الحسن البصري وقلت له إن نساء العاجم يكشفن عن رؤوسهن وصدورهن، يعني فتنة، هذه فتنة يا إمام، كيف الحل؟ وهذا يدلك على أن هذا هو شأن الأعاجم ونساء الكفار من زمن قديم من اليهود والنصارى من زمن قديم يكشفن عن رؤوسهن وعن صدورهن، فكيف بهذا الزمان نساء كاسيات عاريات يعرضن أنفسهن في تلكم القنوات في الشبكات العنكبوتية، ويدخل من يدخل عليها من شباب المسلمين وأبناء المسلمين والمسلمات، وينظر إلى تلكم الأجساد العارية المخلصة عياذا بالله التي هي حطب جهنم، فيفتتن بها من يفتتن عياذا بالله، بسبب أنه أطلق بصره ولو أنه امتثل أمر ربه لما وقع فيما وقع فيه. فقال له الحسن البصري: غض بصرك، غض بصرك، لأن الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الآية التي سمعتموها. وقال الزهري، أو سئل الزهري في النظر إلى المرأة التي لم تحض، وهنا وقف بعض الناس يتساهل، يقول هذه بنت صغيرة لم تحض، وبعضهم ربما يسمح لبناته الصغار التي تبلغ العاشرة الثامنة ربما الحادية الثانية عشر، يقول هذه صغيرة ما قد حاضت ما قد بلغت، ويجعلها تخرج كاشفة عن وجهها. وبعضهم المتطورين على ما يزعمون، يعني المفتحين المتحللين، لا سيما أيام الأعياد ترى بناتهم يخرجن حاسرات عن رؤوسهن وعن أذرعتهن وربما عن سوقهن وربما عن ركبهن عياذا بالله، ويخرجن هنا وهناك، فيفتن أبناء المسلمين وتتعرض بناتهم للفتنة. فكم نسمع من بنات اختطفنا ولم يعدن إلا أشلاء، أو قد ذهبت أعذارهن وقد ذهبت بكارتهن وأصبنا بالحالات النسية. كم نسمع، كم من قصص نسمعها نحن وأنتم تسمعونها، كل ذلك بسبب مخالفة أمر الله وعدم الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله بغض البصر في كتابه وهو نوعان. تفضل. غض بصر عن محل العورة، وغض بصر عن محل الشهوة. قال: أما الأول وهو غض البصر عن العورة، مثله كغض الرجل بصره عن عورة الرجل، وغض المرأة بصرها عن عورة المرأة، كما جاء عند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وأما الثاني وهو غض البصر عن محل الشهوة، فهو غض البصر عن محل الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية. قال: وهذا أشد من الأول، وهذا أشد من الأول. هذه الثمرة الأولى والفائدة الأولى التي هي علاج في نفس الأمر، وثمرة يجنيها العبد في الدنيا والآخرة. كذلك من هذه الفوائد إخواني في الله والثمار التي يجنيها من امتثل أمر ربه فغض بصره، أنه يشعر أو يورثه غض البصر أنسا بالله وجمعية على الله، يجتمع حاله ويجتمع شتات قلبه، فلا يتخبط قلبه في أودية الدنيا وفي الصور المحرمات، ويكون هائما وتائها حتى يبلغ به الهيم والتيه إلى أن يصير تعبدا بالصور المحرمة، ويتعلق قلبه بالصور المحرمة حتى ربما أصبح يتخيل هذه الصور وهو يصلي وهو ساجد، لأنه قد تعلق قلبه بسبب أنه أطلق بصره في هذه الصور المحرمة، فأصبح يتخيلها في يقظته وفي منامه وفي عبادته، لا يتلذذ بصلاة ولا بقرآن ولا بأي عبادة من العبادات. وهذا شيء محسوس ملموس يجده من أهان نفسه ومن أطلق لبصره العنان فيما حرم الله عز وجل عليه. فليس هناك، يقول ابن القيم، ليس هناك شيء أضر على العبد من إطلاق بصره فيما حرم الله عليه، ليس هناك شيء أضر على العبد في إطلاق بصره فيما حرم الله عليه، لأنه يورثه الوحشة بينه وبين ربه، أو كما قال رحمه الله تعالى: بينما من غض بصره يشعر بالأنس بالله، إذا قام يصلي يشعر بالسعادة، إذا قرأ كلام الله يشعر كأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، إذا قام يصلي يتخيل أنه واقف بين يدي الله وأن الله يسأله يوم القيامة ويجني ثمار قيامه في الدنيا، وهكذا يتلذذ في حياته لأنه امتثل أمر ربه، ذلك أزكى له، ذلك أزكى لهم. والتزكية، التزكية للنفوس لا تصلح إلا بأمرين، وهذا مقتضى اشتقاقها في اللغة العربية، فإن التزكية مبنية على ركنين وعلى ركيزتين أساسيتين، الأول الطهارة والثاني النماء، تخلية ثم تحلية. التخلية هو أن تتخلى عن المحرمات، هو أن تحفظ بصرك عن المحرم، أن تصون سمعك عن المحرم، يديك عن المحرمات، رجليك عن المحرمات، تبتعد عن كل الذنوب المعاصي، هذه الطهارة، هذه التخلية تتخلى منها. ثم بعد ذلك تأتي التنمية، تنمي نفسك، تكون قابلة، أرض خصبة، أرض مباركة قابلة لنزول الوحي عليها. إذا سمعت القرآن انتفعت، إذا سمعت الأحاديث انتفعت، إذا سمعت المواعظ اتعظت، إذا رأت الآيات والعبر اعتبرت واتعظت كذلك، لأنها قابلة للخير، تخلت عن كل العوائق التي تمنعها من نماء الخير وزيادة الخير والإيمان والمعرفة والإيمان والأنس بالله سبحانه وتعالى. ذلك أزكى له، إن الله خبير بما يصنعون. من هذه الفوائد والثمار إخواني في الله أن من غض بصره فإن الله عز وجل يورثه نورا في قلبه، نورا في قلبه، كما أن من أطلق بصره فإن الله يلبسه ظلمة في قلبه. وتأمل هذه الفائدة وخذها كما استنبطها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية النور التي هي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه آية النور العظيمة ذكرها الله بعد ماذا؟ بعد أن أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن من غض بصره فإن الله يورثه نورا في قلبه وفي بصيرته. قال ابن القيم وإذا استنار القلب أقبلت عليه وفود الخيرات والبركات من كل ناحية، وإذا أظلم القلب نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، وإذا أظلم القلب أقبلت عليه الشرور والبلايا من كل مكان، من الضلالات والبدع والمحدثات والبعد عن الهداية والمنع عن أسباب السعادة والتعرض لكل أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة، تقبل كلها على القلب، يصبح القلب مكانا لهذه الأمور لأنه أظلم عياذا بالله، حتى يصبح صاحبها يجوس في حنادس الظلمات. ولذلك قال بعض السلف من حفظ بصره أطلق الله نور بصيرته، كما أن من هذه الثمار العظيمة أن من حبس نور بصره فإن الله عز وجل يطلق نور بصيرته بالفراسة الصادقة التي يفرق فيها بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب والطيب والخبيث، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين، وقيل للمعتبرين، وقيل للمتعظين. قال ابن القيم ذكر الله عز وجل هذه الآية إن في ذلك لآيات، الإشارة تعود على ماذا؟ على قصة قوم لوط الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم. قال الله عز وجل من تأمل قصة قوم لوط فسيكون له فيه آية وعظة وعبرة، وامتنع عن غض بصره وحفظ فرجه سيكون من المتفرسين، من المتفرسين، والجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تترك شيئا لله ابتغاء الأجر من الله إلا عوضك الله خيرا منه. هذه قاعدة عظيمة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا حبس الإنسان نور بصره أن يعبث في الحرام فإن الله يجازيه من جنس عمله، فيطلق نور بصيرته، فيفتح عليه أبوابا من الإيمان والمعرفة والأنس بالله والفراسة الصادقة التي لا يحصلها ولا يكسبها إلا من استنارت بصيرته. وضد ذلك قوم لوط الذين لما لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم ابتلاهم الله بالعمى، بالعمى وهو الظلمة في البصيرة. قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم الله بالسكرة في قلوبهم وبفساد عقولهم وبالعمه وهي الظلمة في بصيرتهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهكذا شأن من تعلق بالصور. اسمع، انتبه، انتبه، أنت في زمان ليس له نظير، لم يسبق زمان مثله في انتشار الصور المحرمة حتى عبر كراتين المواد الغذائية، بل حتى عبر كرتون العلبة الصابون. عياذا بالله، تدخل الحمام وأمامك صورة، صورة امرأة عارية لا يجوز لك أن تنظر إليها، قطعها، اتلفها، لا تتساهل في ذلك، فإن كل على صورة شياطين يدعون إليها. قال ابن القيم: ومن تعلق بالصور، بالصور المحرمة، فإنه يبتلى. يبتلى بماذا يبتلى؟ قال: يبتلى بفساد عقله وعمه بصيرته وسكر قلبه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال في موضوع، في كتاب آخر في إغاثة اللفان رحمه الله تعالى، قال: وهذا أمر محسوس، هذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه إذا تساهل في إطلاق نور بصره. قال: لأن القلب هو كالمرآة، هذا القلب كالمرآة، والهواء، الهواء يعني الهواء الذي تهواه المحرمات والصور المحرمة والنظر المحرم، والهواء كالصدأ فيها. فإذا تخلصت هذه المرآة، إذا تخلصت من هذا الصدأ، انطبع في القلب وفي هذه المرآة حقائق العلم أو المعلومات، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال: وإذا صدئت هذه المرآة لم تنطبع فيها صور الحقائق. وهكذا القلب إذا صدئ وأظلم وتراكمت عليه الظلم، ظلمات الذنوب والمعاصي، فإنه ينطمس ولا ترسخ فيه المعلومات، لا تنزل، لا ينزل فيه غيث الوحيين القرآن والسنة، حتى يصبح قال ابن القيم كلامه وأقواله خرص وظنون وأوهام. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينير قلوبنا بطاعته. كذلك إخواني في الله، قال كرمان أو قال شجاع الكرماني رحمه الله تعالى، قال: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات وعن الشهوات، واغتفى بالحلال، اكتفى بالحلال، قال: فإن الله عز وجل، أو قال: لم تخطئ له فراسة، قال: لم تخطئ له فراسة. وكان هذا شجاع الكرماني رحمه الله تعالى رجل ممن امتثل أمر الله، وممن هذب نفسه بطاعة الله والابتعاد عن معصية الله، فكان لا تخطئ له فراسة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن. من حيث أبي سعيد، والحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، يتأيد بهذه الآية التي سمعتموها: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وكذلك كما عند البزار من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وحسن علام الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. من هم هؤلاء العباد؟ عباد، هؤلاء عباد حققوا العبودية، عبدوا قلوبهم، عبدوا أبصارهم وأسماعهم، عبدوا جوارحهم، عبدوا حياتهم ومماتهم، ظاهرهم وباطنهم لله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يجنوا هذه الثمار العاجلة في الدنيا قبل الثمار الآجلة يوم القيامة. إخواني في الله، من هذه الثمار كذلك أن من غض بصره عن المحرمات فإن الله يورثه قوة الحجة والسلطان، يورثه سلطان الحجة والنصرة وسلطان القوة والقدرة، بخلاف من أطلق بصره في المحرمات، فإنه يحصل له من ذل النفس، من ذل النفس ومهانتها وحقارتها وخستها وضعتها ما لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل بعد أن أقسم بأطول قسم بأحد عشر قسما في كتابه، لأن جواب القسم عظيم، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح، قد أفلح، فاز وظفر بمطلوبه ونجا من مرهوبه. قد أفلح من زكاها، أي من كبر نفسه ورفعها وعظمها، وعظمها ورفعها بطاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد خاب وخسر، أي خاب وخسر من دساها، من أهان نفسه، من وضعها، من حقرها بالذنوب والمعاصي. وهكذا من هذه الثمار العظيمة إخواني في الله، أن من حبس بصره عن النظر إلى المحرم فإن الله عز وجل يورثه فكرة، فكرة عظيمة جدا، ينير الله فكرته فيستنبط المعلومات ويستنبط الفوائد، يستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بخلاف من أطلق بصره في المحرمات فإنه ينفرط عليه أمره ويصاب بالغفلة، بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون أمره فرطا، كما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لماذا؟ لأنه أطلق لبصره العنان، لسمعه العنان، فكان عبد هواه، فكان عبدا لهواه مطيعا لأمره ولشهواته عياذا بالله، فأصيب بالهلاك وانفرط عليه أمره ولم يتمالك أمره، أصبح عبد نفسه عياذا بالله سبحانه وتعالى. فأنت بين أمرين، إما أن تكون عبدا لربك وإما أن تكون عبدا لنفسك ولشهوتك، فاختر إحداهما قبل فوات الأوان يا عبد الله. من هذه الثمار يا إخواني في الله والفوائد، أن بين القلب والعين اتصالا، اتصالا بمعنى أنه إن صلح القلب صلح البصر، وإن فسد القلب فسد البصر، وإن صلح البصر صلح القلب، وإن فسد البصر فسد القلب. فهكذا إخواني في الله، إذا فسد القلب، إذا فسد البصر فسد القلب وخرب، وأصبح القلب كالمزبلة للقاذورات وللنجاسات، ولم يصبح كما قال ابن القيم أهلا لأن يكون سكنا ومحلا لمعرفة الله والإيمان به والأنس بالله سبحانه وتعالى، وإنما يصبح كالمزبلة عياذا بالله سبحانه وتعالى. من هذه الثمار العظيمة يا عباد الله، وهي من أعظم الثمار الآجلة التي يترقبها أولياء الله ويصبرون أنفسهم عن شهواتهم المحرمة، وإذا رأوا ما تشتهي أنفسهم من الأمور المحرمة يقول بيننا وبينك الجنة، بيننا وبينك الحور العين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على الحور العين بهذه الخصلة العظيمة، أنهن قاصرات الطرف على أزواجهن لا يعبثن بأبصارهن يمينا ولا شمالا، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قالت أم سلمة رضي الله عنها حماديات النساء غض الأبصار، حمادية النساء غض الأبصار، فمن غض بصره فإن الله عز وجل سيجزيه من جنس عمله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء إخواني في الله، من غض بصره وحبس بصره ولم يرى المحرمات فإنه لن يرى النار يوم القيامة، ولن تمس النار عينه يوم القيامة، كما جاء عند الطبراني من حديث معاوية قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله، وعين كفت عن محارم الله. هذه من أعظم الفوائد. وكذلك من أعظم الفوائد أنك إذا أديت هذه الضمانة للنبي عليه الصلاة والسلام وضمنت للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بغض بصرك وبأمور أخرى كما ستسمعها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ضامن لك بالجنة. عند الطبراني وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اضمنوا لستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم. واحفظوا فروجكم. وإن من أعظم الأسباب التي تعينك على أن تصل إلى هذه الثمار العظيمة من ورائك لغض بصرك، من أعظم الأسباب التي تعينك على ذلك يا عبد الله أن تجعل عليك رقيبا، وأعظم رقيب هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. كلما هوت نفسك أن تنظر إلى المحرمات فقل لها: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا قالت لك: لا أحد يراك يا فلان، ما أحد يراك، زوجتك لا تراك، زميلك لا يراك، انظر، افتح الجوال، انظر إلى ما حرم الله، فقل لها: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكرها بقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. اجعل هذه الآيات وأمثل هذه الآيات هي الواعظ وهي الحاجز لك عن الوقوع في المحرمات لتربح بالسعادة في الدنيا والآخرة. فكن مراقبا لله، فإذا كنت مراقبا لله أورثتك رقابته، خشيته سبحانه وتعالى. وإذا كنت تخشى الله كنت ممن يتقي الله. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: من اتقى الله عز وجل فإنه سبب، فإن ذلك سبب لغض بصره وحفظ فرجه، أو كما قال رحمه الله تعالى، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا اتقيت الله فإن الله يعينك، اتقيت الله برقابته وخشيته يعينك، فيكف بصرك عن الحرام، وتكون عفيف الفرج، وتكون ممن تمدحهم الله في القرآن كما سمعت، وأثنى عليهم بأحسن الثناء وبأعطره وأعذبه وأحسنه. إخواني في الله، كذلك من هذه الأسباب التعجيل بالزواج والنكاح لمعشر الفتيان والفتيات، كما نادى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي القدرة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وقاية، وجاء أي وقاية، الذي يصوم يكون له الصيام بمثابة الوجاء والخصاء لخصيتيه، فيمتنع عن الوقوع في الحرام. هذه حروزات وتحصينات إلهية نبوية علينا بسلوكها وبأن نتعامل بها. كذلك من هذه الأسباب إخواني في الله الابتعاد، الابتعاد، الابتعاد عن الطرقات، عن طرقات المسلمين، وعن تجمع، عن التجمعات التي يتواجد فيها النساء الأجنبيات، كالأسواق والطرق العامة، وكالدوائر الحكومية، وكالمدارس المختلطة والجامعات المختلطة. الابتعاد عن التواصلات الاجتماعية من فيسبوك ومن غير ذلك مما لا نحفظه ولا نحسن التكلم به، الذي يبث فيه كل عار وعارية وكل فحش وفاحشة. أنت غني، أدعو الله عز وجل ألا يريك وجوه المومسات ولا أجسام العاريات. اسمع إلى أم جريج لما لم يستجب لها حينما نادته يا جريج وهو يصلي صلاة النافلة، اجتهد فقال: ربي أمي وصلاتي، اجتهد، وكان الأولى أن يجيبها، فقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. لماذا دعت علي بهذه الدعوة؟ لأن المؤمنين نزههم الله، لأن عباد الله العارفين بالله الذين ينظرون بنور البصيرة إلى الحور العين إلى ما أعد الله لأوليائه المتقين، لا يريدون النظر إلى وجوه المومسات، إلى أجساد العاريات. فقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتعرفون قصته، فلم يمت حتى نظر إلى وجه تلك المرأة التي هي من بني إسرائيل، البغي التي كان يضرب المثل بحسنها وجمالها. فقالت لبني إسرائيل وقد اجتمعوا يوما وتذاكروا جريجا وعبادته وإقبال على الله والفراد عن الناس، أراد الله أن يحقق دعوة أم جريج. فذهب فقالت: هل لكم الآن أفتنة؟ قالوا: نعم، هذا الذي نريده. فذهبت إليه وتعرضت له بصومعته، فلم يلتفت إليها إلا أنه نظر إليها. قال العلماء: ولو دعت عليه بالوقوع في الفاحشة لوقع عياذا بالله، ولكن الله لطف به لأنه كان صادق مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ألا يرينا وجوه المومسات، قولوا آمين. نسأل الله ألا يرينا وجوه المومسات وأجساد العارين والعاريات، نحن في خطر عظيم، خطر على أنفسنا، على نسائنا، على أبنائنا، على بناتنا، ضغط الزر وأمامك العالم. نسأل الله العفو والعافية، فتنة عظيمة دخلت كل بيت ولطمت كل مسلم ومسلمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما. فابتعد عن هذه الأماكن الموبوعة المشبوهة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا مد نتحدث فيها. كانت بيوتهم ضيقة، فإذا ضاقت خرجوا إلى الطرقات يتنفسون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا الطريق فأعطوا الطريق حقه، إن أبيتم إلا ذلك فاخرجوا واجلسوا، لكن بحقه، بحقه. قالوا: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: غض البصر، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه آداب ضيعها كثير من المسلمين وهم في الطرقات يتجمعون وفي الأماكن التي يسلكها أبناء بنات المسلمين ونساء المسلمين المسلمين، فيتعرضوا لمحارمهن، لمحارمهم وأعراضهم. فلو كان هؤلاء عندهم ذرة إيمان وغيرة وحياة وقبيلة لقالوا: هؤلاء النساء هذه أختي وهذه بنتي، فاستحيا من نفسه ولم يؤذي المسلمين والمسلمات في أعراضهم وفي نسائهم في بناتهم. نسأل الله العفو والعافية. هذه من أعظم التحصينات النبوية والتوجيهات النبوية، أننا نبتعد عن هذه الأماكن المشبوهة. وإذا اضطررنا الجلوس في هذه الطرقات فعلينا ألا نجلس إلا بهذه الشروط. فمن لم يؤدي هذه الشروط، يقول العلماء، ولم يؤدي هذه الحقوق، لا يجوز له أن يجلس في هذه الطرقات. وإن جلس وضيع هذه الحقوق فهو آثم، فهو آثم. كذلك إخواني في الله، وهذا آخر شيء وقد أطلنا عليكم، لأن الموضوع من الأهمية بمكان، من هذه، من أعظم هذه الأسباب أن تتذكر إذا حدثتك نفسك ودعتك نفسك وشيطانك إلى النظر في المحرمات هنا وهناك، فقل لها: يا نفس، إن النظر إلى المحرمات الزينة ربما يكون وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة العظمى، فهل يسرك يا فلان أن تكون من الزنا؟ هل يسرك أن تعيش في البرزخ وأنت تحبس في التنور المحمى عليه من النار؟ ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بخبر صدق، خبر صادق يحمل التخويف والتهديد والوعيد. والله نخاف على أنفسنا كلنا من هذا الحديث، لابد أن نخاف على أنفسنا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه أو حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. نسأل الله العفو والعافية. قال: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي والخطى، والقلب يهوى ذلك ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين والمسلمات، اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين في الإسلام، قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاقدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الكفر والشقاق والنفاق والعناد. يا قوي يا قاهر يا قادر يا جبار يا متكبر يا كبير يا متعال، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل ما دبروه من دمار على الإسلام والمسلمين من دمار حسي ومعنوي، اللهم رده في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واكفنا والمسلمين شرهم بما شئت وكيف شئت. يا قوي يا عزيز، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.